بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية وهو الوصل. بناء على ما تقدم من تقديم القبول بلفظ اشتريت، فإنه يرد عليه إشكال من جهة أخرى. الإشكال أن المتعارف من صيغة العقد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فاللازم تنزيل مطلقات حلية البيع في قوله تعالى: حل الله البيع وتجارة عن تراض والوفاء بالعقود عليه. يعني نقول المراد من هذه الأمور العقود المتعارفة، والعقود المتعارفة هو أن يتقدم الإيجاب على القبول. فكيف تقولون بجواز تقديم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريته؟ هذا أولا. وثانيا، لا فرق بين ما تعارف في باب تقديم الإيجاب والقبول وبين ما تعارف في مسألة الموالاة بين الإيجاب والقبول. فكما نقول بالموالاة بين الإيجاب والقبول، الموالاة المتعارفة، كذلك يلزم أن نقول بتقديم الإيجاب هنا في هذا الباب لكونه متعارفا. فلا بد من الحكم، لا بد من الحكم بعدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، لأنه إذا قلنا بتقديم القبول على الإيجاب لا يخلو عن ورود هذا الإشكال. سلام ورحمة الله. اللهم إلا إذا سلام فرقنا بين الموردين بأنه ورد النص أو بعض النصوص وردت في مسألة تقديم القبول بلفظ اشتريت، ولم يرد نص هناك في مسألة الموالاة بين الإيجاب والقبول، إلا إذا فرطنا بالمسألة هذا، وإلا الإشكال وارد على كل حال. يقول الشيخ الأعظم: ما ذكرنا من الإشكال في جواز تقديم القبول فيما إذا كان القبول إنشاء لأمر مجرد أيضا يجري فيه الإشكال. هذا الإشكال الذي ذكرناه في جواز تقديم القبول أيضا يجري هنا، مثل الإجارة. الإجارة التي تؤدى أو يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة هذه الدار مثلا، المستأجر هنا يأخذ شيئا وهو الدار، منفعة الدار، ويعطي شيئا وهو المال. وهكذا مثل النكاح، النكاح يؤدي صيغته الزوج صيغة القبول بأي لفظ؟ بلفظ نكحت وتزوجت. لكن هذا متى يقع؟ يقع بعد إيجاب الزوجة. فأيضا الزوج يعطي شيئا وهو المهر، في قبال أخذه لشيء آخر وهو حلية البضع، يجوز له سائر استمتاعات. فكل قبول يؤدى بإنشاء مستقل يجري فيه الإنشاء المتقدم، بمعنى أنه لا يجوز في مثل هذه الحالة تقديم القبول على الإيجاب. طيب، أما بالنسبة إلى العقود التي لا ينشأ قبولها إلا بلفظ قبلت أو ما يتضمن القبول كارتهنت، مثل ارتهنت في باب الرهن، طبعا هناك لا يخلو عن إشكال. أما هنا لما نقول لا يخلو الأمر عن الإشكال في باب الزواج وفي باب الإجارة، معناه أنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب. لكن بالنسبة إلى هذه العقود الأخرى التي لا ينشأ قبولها إلا بلفظ قبلت أو ما يتضمن القبول، ما يتضمن القبول مثل ماذا؟ مثل ارتهنت، فهل يجوز فيها التقديم أو لا يجوز فيها التقديم؟ يقول ربما يجوز التقديم، ربما يجوز تقديم القبول في هذه العقود ولا يرد عليها الإشكال المتقدم. لماذا؟ لأنه ليس هناك التزام في قبول الإنشاء، ولا ينشأ بالقبول إلا الرضا بفعل الموجب. ونحن ذكرنا سابقا أنه يجوز أن يتعلق الرضا بأمر في المستقبل، ويجوز أن يتعلق الرضا بأمر وعليكم السلام في الماضي. بناء على هذا يجوز لآخذ رهن مثلا أن يقول رضيت برهنك، هذه الدار مثلا عندي، ويقول معطي الرهن، لأنه الرهن وثيقة، ويقول معطي الرهن رهنت. وهكذا في سائر العقود المماثلة للرهن، مما لا يزيد قبول المشتري على مجرد إنشاء القبول، فيجوز فيها التقديم. لكن للشيخ الأعظم رأيا آخر، الشيخ الأعظم يقول والتحقيق هنا في باب الرهن عدم جواز تقديم القبول، لا يجوز تقديم القبول. لماذا؟ لأن اعتبار القبول في الرهن متوقف على تحقق عنوان المرتهن، وبعبارة أخرى أن الرهن قائم بالراهن والمرتهن، قائم بهذين الشخصين. فإذا لم يتحقق عنوان المرتهن لم يتحقق عنوان الراهن، ومتى ينطبق عنوان المرتهن؟ يقول الشيخ الأعظم ينطبق عنوان المرتهن على آخذ الوثيقة إذا قبل الرهن، بدون قبول للرهن لا يتحقق هذا العنوان. فلا يصدق عنوان الارتهان على القبول إلا بعد تحقق الرهن، وتحقق الرهن متوقف على إنشاء الراهن، فلازم أن يتحقق هذا بعد الإيجاب، لابد أن يتحقق الراهن حتى يتحقق المرتهن، فيكون شأنه شأن البيع. كما أن عنوان البيع لا يتحقق إلا بعد القبول المتأخر عن الإيجاب، هكذا بالنسبة إلى رهن لابد أن يتحقق بعد عنوان الارتهان. ثم يقول الشيخ الأعظم: ما ذكر في الرهان أيضا يجري في الهبة والقرض. الهبة والقرض يختلفان عن البيع، ليسا كالبيع، يعني لا يحصل من إنشاء القبول في الهبة والقرض الالتزام بشيء زائد على مجرد الرضا بفعل الموجب. وهكذا بالنسبة إلى المصالحة، المصالحة على قسمين: هناك مصالحة متضمنة للإسقاط والتمليك بغير عوض، وهناك مصالحة بالعوض. مثلا يقول الدائن للمدين: صالحتك لما بذمتك بكذا، أو يقول: ما لك العارية، هذا الذي استعرته مني مثلا، هذا المال الذي استعرته مني صالحتك عما في يدك. طيب، هذا بدون عوض. الآن المالك، مالك العارية، يقول للمستعير: صالحتك عما في يدك بدون عوض. أو الدائن يقول للمديون، للمدين: صالحتك عما في ذمتك بدون ذكر العوض. فإذن هنا قسمين: تارة يذكر العوض وتارة لا يذكر العوض. هذه الحقوق قابلة للإسقاط، مصالحة متضمنة لإسقاط الحق. هذه الغير معوضة، المصالحة غير المعوضة، تختلف عن المصالحة المشتملة على العوض. مثلا إذا صالح عمر على داره لزيد في مقابل 1000 ليرة، فهل يجري في هذا القول، في هذا القسم، هل يجري فيها القول بعدم جواز تقديم القبول؟ هل نقول أنه لا يجوز التقديم، تقديم القبول، أو يجوز تقديم القبول فيها؟ يقول الشيخ الأعظم: لا يجري فيها القول بعدم جواز التقديم. لماذا؟ هنا طرفان: الطرف الأول أي منهما يبتدئ ويقول صالحتك، فمعناه هو الموجب، أي منهما. فإذن هنا الابتداء بالالتزام بالمصالحة جائز من الطرفين، جائز من صاحب الدار وجائز من صاحب المال. نسبة المصالحة إلى الطرفين نسبة متساوية، لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه مصالح للآخر، مصالح للآخر على حد سواء، مما يعني أنه كل واحد منهما يلتزم بإعطاء شيء وأخذ شيء آخر، والبادي منهما بلفظ الصلح موجب، فيصدق عليه لغة وعرفا أنه موجب. وإذا كان الأمر كذلك ويصدق على كل واحد منهما أنه مصالح، تخرج المصالحة عن محل البحث، محل البحث العقود التي يجوز فيها تقديم القبول أو لا يجوز. أما المصالحة لا يصدق عليها هذا العنوان، فهي خارجة عن موضع النزاع، خارجة عن موضع البحث. لماذا؟ لأنه هناك في العقود نحن نبحث عما إذا كان القبول مغايرا للإيجاب، وهنا في المصالحة القبول ليس مغايرا للإيجاب، بل كل منهما بلفظ واحد، صالحتك صالحتك. لكن يرد عليه إشكال، أنتم قرأتم في الفقه في المصالحة الموجب ماذا يقول؟ الموجب يقول صالحتك، الطرف الآخر ماذا يقول؟ لا يقول صالحتك، وإنما يقول قبلت. فكيف تقول أنه البادي منهما إذا ابتدأ وقال صالحتك هو الموجب؟ كيف؟ والحال أنه لا يصح أن يقول كل واحد منهما صالحتك، فكيف؟ في القبول لا يصح، وإنما يقول قبلت، فكيف تقول أنه يصح لكل واحد منهما أن يقول صالحتك؟ يجيب الشيخ عن هذا، يقول قام الإجماع على توقف العقد على القبول، وإذا قام الإجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الطرف الثاني بلفظ القبول. المصالحة أيضا يشترط فيها الإيجاب والقبول، ولقد قام الإجماع على اعتبار القبول في العقد، فلا بد أن يقول الثاني من المتصالحين أن يقول قبل. صحيح أول واحد يقول البادي منهما موجب، لكن لما يكون هناك موجب لا بد أن يكون هناك قابل، فلا بد أن يقول الثاني قبلت. فمثلا زيد يقول صالحتك، عمر ماذا يقول؟ يقول قبلت، لا يقول صالحتك، لأنه لو قال صالحتك لكان إيجابا، معناه تضمن أو تركب العقد من إيجابين وليس من إيجاب واحد. ونحن قلنا أنه لا بد من القبول في العقد، ولهذا حكم الفقهاء بعدم صحة تكرار صالحتك، له صالحتك بالصلح. لا يجوز أن يقول الأول صالحتك فيقول الثاني صالحتك، بل لا بد أن يقول قبلته. وعليه بناء على هذا لا يصح التقديم تقديم القبول فالصلح. لماذا لا يجوز ولا يصح؟ لأنه لا يؤدى إلا بلفظ قبلت أو رضيت. ونحن ذكرنا سابقا أنه لا يجوز تقديم القبول بلفظ قبلت أو رضيت، فلا يصح التقديم في باب الصلح. خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم في هذه المعارضة. الآن فهمت؟ قسم يجوز فيه التقديم لكن لا يخلو عن ورود الإشكال، وقسم لا يجوز وهو الصلح أو المصالحة المعوضة. صالح المعوضة لا يجوز فيها. نعم يشكل الأمر، يشكل الأمر أي أمر؟ يشكل الأمر يعني الأمر بتقديم القبول على الإيجاب، بأن المعهود طبعا تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت. نحن نتحدث حول هذا الموضوع. يشكل من ناحية ثانية، الإشكال ما هو؟ بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب. صيغة العقد المتعارفة ما هي؟ هو أن يتقدم الإيجاب على القبول، هذه الصيغة. طيب هناك إطلاقات مطلقات، أحل الله البيع هذا واحد، تجارة عن تراث هذا اثنين، أوفوا بالعقود هذا ثلاث. أحل الله البيع أي بيع؟ البيع المتعارف. تجارة عن تراث أي تجارة؟ التجارة المتعارف. أوفوا بالعقود أي عقد؟ العقد المتعارف. العقد المتعارف الذي يتقدم الإيجاب على القبول فيه. ولا فرق بين المتعارف هنا في باب تقديم الإيجاب على القبول، وبينه يعني وبين المتعارف في المسألة الآتية، وهو الوصل. وهو الوصل ما هو؟ الموالاة. في باب الموالاة بين الإيجاب والقبول، هذا هو المقصود. لا فرق بين المسألتين. كما أنه هناك نقول بالموالاة المتعارفة، فكذلك نقول هنا في باب تقديم الإيجاب، لأنه هو المتعارف لكونه متعارفا، نقول بتقديم الإيجاب هنا لكونه متعارفا، وهناك أيضا نقول بالموالاة لكونه متعارفا، فلا فرق بين المسألتين. نعم لا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية، وهو الأصل الوصل بين الإيجاب والقبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. الحكم أي حكم؟ الحكم بتقديم، بصحة تقديم القبول على الإيجاب لا يخلو عن ورود الإشكال، يرد عليه هذا الإشكال. لا نعم. ثم أن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالتجار. ما ذكرنا من أي شيء ذكر، ما ذكر من الإشكال في جواز تقديم القبول أيضا يجري هنا في كل عقد أو كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل، مثل الإيجار. الإيجار كيف؟ هنا يكون الإنشاء إنشاء القبول لأمر مجرد، لأمر لكن لا لمجرد القبول بفعل موجب. هنا هذا هو المقصود به. مثلا الإيجار، المستأجر الآن لما يقول استأجرت دارك بكذا، استأجرت دارك بكذا وقال آجرتك، مثلا قال آجرتك الدار بكذا، الآن المستأجر ماذا يصدق عليه؟ يصدق على المستأجر أنه أخذ شيئا، أخذ ماذا؟ أخذ منفعة الدار، هو أخذ منفعة الدار لكن في مقابل شيء آخر. دفع، ماذا دفع؟ دفع المال، دفع الأجرة في هذا الشيء. نعم. كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا، منفعة كذا يعني منفعة الدار، ها عبارة عن منفعة الدار، أو هكذا ملكت بالتخفيف منفعة هذه الدار وكذا، أو ملكت. والنكاح أيضا نفس الكلام، النكاح يؤدى بأي صيغة، قبوله بأي صيغة يؤدى، يؤدى بلفظ نكحت وتزوجت. الزوج يقول نكحت أو تزوجت بعد إيجاب المرأة، بعد إيجاب الزوجة، أو قبل إيجاب الزوجة. هنا أيضا يصدق على الزوج أنه يعطي شيئا وهو المهر، ويأخذ شيئا آخر وهو حلية البضع مثلا. والنكاح الذي يؤدى قبولها بلفظ نكحت وتزوجت. وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبل، إذن إلى هنا بناء على هذا يجري، يمكن ورود الإشكال فيها لكن يجوز التقديم، هذه العقود يجوز التقديم فيها. أما العقود التي لا تنشأ، لا ينشأ قبولها إلا بلفظ قبلت ورضيت، هل يجوز، هل يصح التقديم أو لا يصح التقديم، هل يصح أو لا يصح؟ وإما ما لا إنشاء فيه، ما لا إنشاء هذا كناية عن العقد، يعني العقد الذي لا إنشاء في قبوله إلا قبلت، أو ما يتضمنه، ما يتضمن قبلت، ما هو ما يتضمن قبلت؟ كرتهنت، أرهن، أرهن هو عبارة عن أخذ الوثيقة، هو عبارة عن أخذ الوثيقة، فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه، يمكن أن يعني بدون ورود أي إشكال، الإشكال المتقدم لا يرد هنا، هناك يمكن أن يرد الإشكال أما هنا لا يرد الإشكال. نعم. إذ لا التزام في قبوله، قبول هذه العقود ما لا إنشاء فيها في قبولها إلا قبلته لشيء كما كان في قبول البيع التزاما، في البيع هو عبارة عن التزام بنقل المال إلى البائع، المشتري في باب البيع يفعل كما قلت، يفعل شيئين، يفعل أمرين، الأمر الأول القبول والأمر الثاني الإعطاء. أما في باب الرهن لا، لا يصدق هذا، آخذ الوثيقة لا يفعل إلا القبول، آخذ الوثيقة لا يفعل إلا القبول، ولا ينشئ بالقبول بقوله قبلت، لا ينشئ إلا معنى الرضا الموجب فقط هذا. ونحن ذكرنا كما يقول الشيخ الأعظم أنه يمكن أن يتعلق الرضا بأمر في المستقبل، ويمكن أن يتعلق بأمر في الماضي، يمكن أن يتعلق لا إشكال. فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه إذ لا التزام في قبوله لشيء كما كان في قبول البيع التزاما بنقل ماله، المشتري ينقل ماله إلى البائع، هناك التزام، بل لا ينشأ به، لا ينشأ بالقبول معنى غير الرضا بفعل الموجب، بفعل الموجب. وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب، بأمر مترقب في الاستقبال، في المستقبل، كما يجوز تعلقه، تعلق الرضا بأمر محقق في الماضي، في جانب الماضي، تأمل المحقق هذا، ولذلك أنت تعبر عنه بصيغة الماضي. فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي، برهنك هذا الشيء، يعني هذا إشارة إلى أشياء مثل الدار مثلا. نعم، هنا ماذا يقول؟ يقول معطي الرهن، فيقول معطي الرهن. طبعا لما يقول يقول معطي الرهن المفروض. نعم، ماذا يقول معطي الرهن؟ رضيت برهنك هذا الشيء عندي، فيقول رهنت، فيقول رهنت. نعم، أن يقول رضيت برهنك هذا عندي فيقول رهنت، والتحقيق عدم الجواز. طيب إلى هنا، قبل ما يقول التحقيق معناه يجوز التقديم، يجوز تقديم الإجابة والقبول، لكن الشيخ ماذا يقول؟ يقول التحقيق عدم جواز تقديم الإجابة على القبول، عدم جواز تقديم القبول على الإجابة، والتحقيق عدم الجواز لأن اعتبار القبول فيه فرهنها من جهة تحقق عنوان المرتهن. إذن الرهن كما قلت قائم بالراهن والمرتهن، قائم بأمرين، فإذا لم يتحقق عنوان المرتهن لم يتحقق الرهن، وعنوان المرتهن ينطبق، لابد أن ينطبق على آخذ الوثيقة إذا قبل الرهن، وعنوان الارتهان تحقق هذا العنوان متوقف على تحقق الرهن، وتحقق الرهن متوقف على إنشاء الرهن، بدون أي شيء من هذا القبيل لا يتحقق. نعم، ولا يخفى أنه لا يسبق الارتهان، عنوان الارتهان، عنوان الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن. إذا لا يتحقق القبول إلا بعد تحقق الرهن، بعد إنشاء الرهن، فلا بد أن يكون الإجابة القبول بعد الإجابة. إذا كان كذلك لا بد أن يتحقق القبول بعد الإجابة، لأن الإجابة إنشاء للفعل، الإجاب إنشاء للفعل، والقبول إنشاء للإنفعال، فلا بد أن يتوقف الإنفعال على الفعل، فالإنفعال متوقف على الفعل، فيتوقف العنوان، لا بد من تحقق العنوان أولا، بدون تحقق العنوان لا يمكن أن يتحقق ويرتقي مع عنوان. والقبول إنشاء للإنفعال، وكذا القول في الهبة، يعني ما ذكرناه في الرهن أيضا يجري في الهبة، لكن الهبة والمصالحة، وكذا في الهبة والقرض، فإنه القرض يعني الدين، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما في الهبة والقرض التزام بشيء أبدا، يعني ليس هناك شيء زائد على مجرد الرضا، الرضا بما يفعله الموجب، ليس هناك أي شيء زائد على مجرد الرضا، وإنما يحصل بالرضا بفعل الموجب فقط، هما يرضيان بفعل الموجب. ونحوها، نحو هذا أيضا، نحو الرهن والهبة والقرض، القبول المصالحة، لكن كما قلت المصالحة على قسمين، مصالحة متضمنة للإشقاق بغير عوض، ومصالحة بعوض. المصالحة المتضمنة للإسقاط أيضا يرد فيها الإشكال، يعني يمكن يجوز فيها التقديم، ويجوز أن نحكم بعدم صحة التقديم. أما بالنسبة إلى الهبة أو المصالحة المتضمنة للعوض فإنه لا إشكال في جواز التقديم، لكن كما قلت يرد عليها الإشكال. نعم، وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة، المصالحة المشتملة على المعاوضة. فلما كان ابتداء الالتزام بها جائز من الطرفين، جائز من كل طرف أن يقول صالحتك، الطرف الأول والطرف الثاني. نعم. وكان نسبتها إليهما إلى الطرفين على وجه سواء، نسبة المصالحة إلى الطرفين على وجه سواء، يعني كل واحد منهما يصح أن يقول صالحتك على وجه سواء، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا، لا، كلاهما بلفظ واحد، القبول غير مغاير للإيجاب، والإيجاب ليس مغايرا للقبول، فيصح أن يكون البادي منهما موجبا للالتزام الحاصل من الآخر، كان البادي منهما من الطرفين موجبا، يصح أن يصدق عليه أنه موجب لصدق الموجب عليه لغة وعرفا. طيب، لكن هنا كما قلت ترد عليه هذا الإشكال، إذا يصح أن يكون كل طرف منهما مصالحا، ها، ويكون البادي منهما مصالحا أو المتأخر منهما مصالحا، فلماذا تشترطون القبول في الصلح في المصالحة؟ لماذا يشترط هذا اللفظ قبلتوه؟ نعم. ثم لم يجيب، يقول ثم لما انعقد الإجماع، هذا مثل ما يجيب على هذا الإشكال المقدر، لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول، كل عقد متوقف على القبول، لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر. الآن أحدهما قال صالحتك، الآخر ماذا يقول؟ لابد أن يقول قبلته، والحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال أيضا صالحتك كان إيجاب آخر، معناه ماذا؟ معناه تركب العقد من إيجابين، تركب العقد من إيجابين، ونحن قلنا لابد من وجود القبول مو إيجابين. إذ لو قال أيضا صالحتك كان إيجابا آخر، فيلزم تركيب العقد من إيجابين وتحقق من جميع ذلك. وإذا تركب من إيجابين ماذا يعني؟ معناه بقي العقد بلا قبول، ولا يمكن الحكم بصحة مثل هذا العقد، لأنه يشترط في العقد التركيب من الإيجاب والقبول، لا التركيب من إيجابين أو من قبولين. وتحقق من جميع ذلك، من جميع ذلك ماذا؟ جميع ما ذكره الآن، جميع أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز. لماذا هذا غير جائز في باب الصلح القبول؟ لماذا؟ لأنه لا يقع إلا بلفظ قبلت أو رضيت، وقلت قبلت ورضيت لا يجوز التقديم فيهما، ذكرناها معاً، أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز، إذ لا قبول فيه في الصلح بغير لفظ قبلت ورضيت، وقبلت ورضيت لا يجوز التقديم فيهما. وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال، فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام.